بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب وأحكام الصيام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بشهر الصيام. وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا أنزلها الله جل وعلا ضمن آيات الصيام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية أنه أنزل هذا القرآن في هذا الشهر، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن في شهر رمضان دليل على أهمية الاهتمام بالقرآن ومزيد العناية به. وهذا الإنزال تضمن الهدى والنور والفلاح والنجاح للناس، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو هدى للناس، فالناس يهتدون بكلام الله جل وعلا، فهو بمنزلة النور الذي يضيء لهم الطريق. بل سمى الله جل وعلا ما أوحاه إلى نبيه من القرآن نورا، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن هو بمنزلة النور الذي يستضيء به الإنسان في الظلمات. فهذه الأنوار التي هي من خلق الإنسان تضيء له الطريق، فبدون هذه الأنوار لا يستطيع الإنسان السير، ربما يقع في حفرة، أو ربما يصطدم بآخر، وربما يهلك بسبب عدم وجود النور. وكذلك أيضا القرآن هو نور وشفاء لما في الصدور، يهتدي به الإنسان من ظلمات الغي والانحراف والضلال. ولذلك إذا أعرض الإنسان عن القرآن فإنه يعرض عن الهدى، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكل من تعلق بالقرآن فإنه ولا شك أنه في سعادة وراحة وطمأنينة. والله جل وعلا جعل الذكر راحة وطمأنينة للقلوب، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو القرآن، فالقرآن هو سماه الله جل وعلا ذكرا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن. فالقرآن هو أعظم الذكر، بل فيه ذكر الإنسان كما قال تعالى فيه ذكركم أفلا تعقلون، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم أي فيه علو شأنكم ومنزلتكم ورفعتكم إن أنتم تمسكتم بهذا القرآن. وهذا القرآن لما خص بالإنزال في شأن القرآن دل على مزيد العناية والاهتمام بالقرآن، ولذلك إذا تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه فإننا نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص والعناية بالقرآن. فحدث ابن عباس رضي الله عنه عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، فمن فوائد هذا الحديث أهمية مدارسة القرآن، ومدارسة القرآن هي المذاكرة. ومن الأمور التي قلت وربما كادت تنسى وهي من السنن التي تحتاج إلى إحياء مدارسة القرآن، أي عرض القرآن والتأمل فيه وفهمه بالمشاركة مع الغير، كأن يكون واحدا فاضلا عالما بالقرآن عالما بتفسيره، يأتي الإنسان فيعرض عليه القرآن فيصحح تلاوته ويصحح فهمه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع جبريل. وفيه أيضا استحباب ختم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كاملا على جبريل، وفي جاء في لفظ وفي رواية وقد عرضه عليه مرتين، أي في قبل موته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل ختم القرآن. فيحسن بالإنسان أن تكون له أقل شيء ختمة واحدة في القرآن، وهذا أقل وأضعف الإيمان، وإلا فلو تأملنا حال العلماء من قبلنا من الأئمة والسابقين من الأئمة السابقين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نجدهم كيف كانوا شديدي العناية بالقرآن، فكانوا يختمون القرآن أكثر من مرة في الشهر، بل كان بعضهم يختم القرآن كل يوم، وبعضهم يختمه كل ليلة كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن فهذا الحديث يدل على أهمية وفضل واستحباب ختم القرآن في رمضان، ومما دل عليه أيضا أهمية مدارسة القرآن بالليل وقراءته بالليل، وهذه من السنن التي يغفل عنها البعض وربما يجهلها، فالبعض يظن أن فضيلة القرآن فقط بالنهار فتجده بالنهار يقرأ القرآن، أما بالليل فلا تكون عنده الهمة والعناية بتلاوة القرآن ومدارسته بالليل، وهذا على العكس من ذلك، بل الأفضل هو استحباب مدارسة القرآن وقراءته بالليل، لأن الليل هو موضع التأمل والتفكر، هو موضع الخلوة، وهو الموضع الذي يقرأ فيه القرآن كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أمن هو قانت آناء الليل وطول القيام أي بالقراءة قراءة القرآن، وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن في ليل رمضان ولذلك نص أهل العلم على أهمية وفضيلة قراءة القرآن بالليل، وهذا ربما كما ذكرت أنه لا يعلمه ويجهله الكثير من الناس. ومما دل عليه أيضا أن المقصود من القرآن وتلاوته في رمضان هو الاهتداء به، وأن يكون أثر هذا القرآن باديا على الإنسان في نهاره، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن بالليل مع جبريل عليه السلام، وأثر ذلك يظهر عليه صلى الله عليه وسلم بالنهار كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. ولذلك حلاوة القرآن وبهجته إنما تظهر عندما يطبق هذا القرآن ويكون واقعا على الأعيان وعلى الواقع. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي اقرأ القرآن وتأمل القرآن وتدبره وما فيه من توجيهات وما فيه من أوامر، فستجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم متوافقة مع ما يأمر الله جل وعلا به في كتابه. الأمر الخامس مما يتعلق بالقرآن هو أن قراءة القرآن لما كانت مستحبة فإنها لابد أن تكون على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به وهو الترتيل، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ومعنى الترتيل ها هنا هو أن يقرأ الإنسان القرآن بتؤدة، قراءة يتأمل فيها ويتدبر. أما الذي همه هو إنجاز الختمة فهو مأجور، ولا شك أنه مأجور عن هذه القراءة، ولكن هذه القراءة لا تصل إلى القلب. وذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقول أنه يقرأ القرآن في كذا، يعني من الكثار من تلاوة القرآن، قال نعم، قال تهذه هذا، ثم قال رضي الله عنه لا تنثر القرآن نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فالإنسان عندما يقرأ القرآن فإنه لا يقرأ قراءة من يريد أن ينتهي إلى آخر المصحف، وإنما يقرأ لكي يهتدي ولكي ينتفع. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أنوه إليها أثناء قراءة القرآن في شهر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل القرآن والصيام شفيعا لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 66888 لمشتري اتصالات. هنا فضيلة الشيخ سؤال من لقاء سابق، سؤال لأخ محمد بالنسبة له، يقول هناك بعض المساجد في صلاة المغرب يعني يقول يجلسون بين الأذان والإقامة جلوسا طويلا، والبعض يقول بعض الأئمة لا ينتظر يقيم الصلاة بسرعة، فيقول ما الفترة المناسبة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب الآن في أيام رمضان والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأصل في المسلم أن يبادر إلى الفطر بمجرد الأذان، فالمسلم عليه أن يعرف ما هو مطلوب منه في هذا الوقت، وهو الوقت الذي يكون بين الإفطار وبين إقامة الصلاة. فالمشروع للمسلم والمستحب له أن يبادر للفطر بمجرد سماعه للأذان، فإذا سمع الأذان أفطر مباشرة على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه بعد ذلك تقام صلاة المغرب. وأما الوقت والفترة الزمنية فهناك توقيت مؤقت من الشؤون الإسلامية على مستوى الدولة يحدد الوقت الفاصل بين المغرب وبين إقامة الصلاة وبين الأذان، وهذا الوقت قد حدد، وقد يكون هناك شيء من التفاهم بين أهل المسجد الواحد مع الإمام، كأن يكون مثلا المسجد مليء بموائد الإفطار ويتطلب زمنا حتى يتمكن الذين يفطرون من دخول المسجد والصلاة، أو تكون بيوت الناس بعيدة عن المسجد ويحتاجون زمنا للوصول إليه. فهذه المسألة في الحقيقة ليس هناك ما يحدد آخرها إلا ما يصدر من الجهات المختصة في الشؤون الإسلامية، وينبغي الإمام أن يكون متعاونا متفهما مع المصلين. ودوائر الشؤون الإسلامية لا تمنع من أن يكون هناك تفاهم قائم على أساس التراضي، أما عند التنازع فيلتزم بالوقت المحدد، وهو وقت بحمد الله كاف لكي يأكل الإنسان ويأتي إلى المسجد، وإلا فإن الإنسان يعني يحرص على أن لا يثقل للصلاة. بعض الناس يثقل في أكله وشربه حتى أنه لا يستطيع أن يقوم لكي يصلي المغرب، والإنسان يعني كلما توافق الشرع مع الطب كان ذلك لا شك أنه فيه نفع الإنسان وصلاحه. فالذي يرمي بالطعام على معدته دفعة واحدة هذا يضر، الأطباء ينصون على أن هذا يضر إذا كانت المعدة فارغة ثم تملأ مرة واحدة، هذا يضر، ولذلك يجد الإنسان أثر هذه التخمة عندما يصلي العشاء، وكلما كانت معدة الإنسان أخف كان ذلك أنفع له. وذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم، قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد يعني إذا أراد الإنسان أن يزيد في الأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فالمعدة من الطعام تأخذ ثلثا والماء يأخذ ثلثا ويبقى الثلث للنفس، وهذه المدة كافية إن شاء الله في المساجد لكي يأخذ الإنسان ما يكفيه لملء الثلثين بحمد الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا سأل الأخ محمد عن النية في الصيام في رمضان، فيقول هل تكفي نية واحدة في بداية الشهر عن جميع الشهر، أم في كل يوم يحتاج المسلم أن ينوي نية مستقلة؟
النية في الصيام لها أحكام تتعلق بها، فأما الحكم الأول المتعلق بالنية فإنه يجب تبييت نية رمضان مع دخول الشهر، فنية الفرض واجبة، وهذه النية تعلم بدخول الشهر وعزم الإنسان على الصيام، والنية لا يتلفظ بها، فليس من السنة أن يتلفظ بنية الصيام. وهذه النية التي بيتها في أول رمضان تكفيه إلى آخر الشهر، ويستحب له أن يبيت لكل يوم نيته، وهذا يكون بالسحور مثلا، فالذي يتسحر هو يبيت ويجدد نية الصيام اليوم الذي سيصومه. ويجب إعادة تبييت النية عند قطع الصيام لعذر أو لغير عذر، كمن سافر في نهاية رمضان فأفطر، فإنه إذا رجع وأقام أو إذا أحب أن يصوم بعد أن يفطر فإنه يجدد نية الصيام، أو كان مريضا فأفطر لمرضه فإنه يبيت نية الصيام مستأنفا نية جديدة عند صيامه. وكذلك أيضا من أفطر لغير عذر كمن تعمد الفطرة في رمضان فإنه في اليوم الذي يليه لابد أن يبيت نية لصيام رمضان. إذن هذه النية التي قطعت لهذه الأسباب فإنه يستأنف لها نية جديدة عند إرادة الصوم. هذه مجمل أحكام النية في الصيام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول أنا مريض بالربو، فيقول أحتاج في نهار رمضان أن أستعمل بخاخ الربو، فيقول هل يفطر إذا استعملت واحتجت إليه؟
بخاخ الربو على الصحيح من أقوال العلماء لا يفطر ولا يفسد الصيام، وذلك لأنه هواء يدخله الإنسان ويصل إلى صدره، فهذه البخاخات التي توضع للصدر المقصود منها توسيع الشعب الهوائية للصدر، وهذه لا تعتبر مغذية للجسد، وبناء على ذلك فاستعمالها للصائم عند الحاجة مما لا حرج فيه ولا يفسد الصيام بحمد الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة؟ نعم 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 تفضل أخي الكريم معنا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت فاطمة.
الشيخ أنا السنة اللي فاتت رمضان اللي فات كنت مريضة سرطان وكنت أخذ علاج بالكيماوي فما صمت، وبعدين في شهر 5 اللي طاف أنا خلصت العلاج مالي، لكن ما قدرت صوم لأن مع الحرارة وهذا لازم نشرب مي كثير وهذا. فالحين رمضان جاء بس أنا صمت بس 15 يوم وباقي علي 15 يوم لأني أنا ما حبيت أفدي، في ناس قالوا لي افدي وخلاص، بس أنا كنت يعني أمنيتي أني أتعالج وأرد الدين اللي علي، بس أنا صمت بس 15 يوم وباقي لي 15 يوم إن شاء الله بعد هاي رمضان. أنا الحين صايمة بعد هاي رمضان أصومها، هل سؤالي أعطي عليها فدية ولا أصومها عادي وبس؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي يا شيخ، جزاك الله ألف خير.
جزاك الله خير أخت فاطمة، تسمع إن شاء الله رد سؤال أخت فاطمة. فاطمة الشيخ تقول أنها في رمضان الفائت كانت مريضة بالسرطان عفاها الله، فتقول أنها أخذت العلاج وتعافت بحمد الله، فتقول من شهر بعد رمضان تقول أنها استطاعت أن تقضي فقط 15 يوم ولم تستطع أن تقضي الباقي، وتقول لم أفدي لم أخرج كفارة، الآن دخل رمضان، فتقول هل بعد رمضان علي القضاء فقط الأيام المتبقية أم علي مع القضاء الكفارة؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيها وأن يسلمها وأن يلبسها لباس الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابها من المرض كفارة لذنوبها ورفعة لدرجاتها. وبخصوص الصيام فإن الله سبحانه وتعالى عذر المريض من الصيام، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن المرض منه ما هو مرض يرجى شفاؤه ومنه مرض لا يرجى شفاؤه، فأما المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع الإنسان فيه الصيام فإن هذا يفدي فيطعم مسكينا عن كل يوم بعدد أيام شهر رمضان. أما إذا كان هذا المرض يرجى شفاؤه كما حصل للأخت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لها الشفاء، فإنها لا تفدي وإنما تقضي هذه الأيام، والقضاء هنا مبني على الاستطاعة، فالله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فالأمر مبني على الاستطاعة والقدرة، وبما أنها استطاعت أن تصوم بعض هذه الأيام وبقي عليها البعض فإنها بإذن الله تحاول إدراك ما فاتها من الأيام السابقة فتقضي إن شاء الله بعد هذا رمضان. وأما ما يتعلق بهل يجب عليها أن تدفع فدية لقاء تأخيرها للصيام، إن فعلت ذلك كان حسنا وإن لم تفعل فلا حرج عليها، فالفدية إن استطاعت أن تفتي وكانت ميسورة الحال ومستطيعة فهذا أمر طيب، وإن تركته فإنه لا يلزمها ولا يجب عليها الفدية والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل هناك فرق بين الحجامة في نهار رمضان والتبرع بالدم، وهل هذه الأمور مفطرة للصائم؟
اختلف العلماء في استعمال الحجامة للصائم على قولين مشهورين، وكلا القولين من أهل العلم من ينتصر لهما. فمذهب يرى أن الحجامة تفسد الصيام، وأن الصائم متى ما احتجم وهو صائم، وكذلك المحجم فإنه يفسد صيامه، وهذا قول لبعض أهل العلم وعليه أدلته ونصوصه. وهناك قول آخر أن الحجامة لا تفسد الصيام، لا تفسد الصيام، وهذا القول لعله هو الأقرب إلى الصواب. وأما ما يتعلق باستعمالها في نهار الصوم، فنقول أن المسلم عليه أن يسعى إلى أن يحافظ على صيامه، والمحافظة على الصيام تقتضي منه الابتعاد عن الاحتجام في نهار رمضان لسببين اثنين. أما السبب الأول فإن بعض أهل العلم يرى أن الحجامة تفسد الصيام، فلو أنه استفتى من يرى بأنها تفسد صيامه لحكم على صيامه بالبطلان. ومعنى ذلك أن من أهل العلم من يفسد صيامه في هذه الحال، فكان الأحوط له أن لا يحتجم وهو صائم. الأمر الثاني أن الذي يحتجم قد يحتاج إلى الفطر، فيحصل أن بعض الناس يصيبهم الدوار، وتأتيهم الدوخة أثناء يأتيهم الدوار في الرأس أثناء استعمال الحجابة، وهذا منتشر عند بعض الناس خصوصا الذين عندهم ضغط منخفض. فالذي عنده ضغط منخفض إذا استعمل الحجامة غالبا أو تأتيه مثل هذه النوبات في أثناء الحجامة، ومع الصيام قد يزداد الأمر أكثر فأكثر، فيتطلب منه أن يفطر وهو صائم، وهو في الحقيقة ليس مضطرا إلى الحجامة بالنهار، فبإمكانه أن يحتجم بالليل، فتأخيرها إلى الليل هو أحفظ لصيامه من البطلان، وأوفق له إذا وأكثر إعانة له إذا احتاج إلى أن يشرب شيئا كي يذهب عنه ما يصيبه من الدوار. إذن فما قلناه في الحجامة يكون منطبقا بالمماثلة بل أكثر، هو قياس أولوي لمن الذي يتبرع بالدم، فالذي يتبرع بالدم تؤخذ منه كميات كثيرة من الدم، وهو يحتاج إلى أن يعوض السوائل التي فقدها بسبب تبرعه بالدم. وعلى هذا فإن الصائم لا يتبرع بالدم أثناء الصيام إلا إذا كانت الحالة حالة اضطرار، كأن يأمره الطبيب المختص بأنه يحتاج إلى حجامة عاجلة، ولا أظن ذلك موجودا، ولكن قد يوجد هذا في التبرع بالدم، فقد توجد أحيانا حالات، وهذه الحالات تتطلب إلى متبرع في وقت عاجل، كأن تكون هذه الفصيلة من الفصائل القليلة النادرة ويحتاج إلى دم عاجل، فهنا لا حرج للصائم أن يتبرع بدمه، فإن تبرع بالدم وتطلب منه الفطر فإنه معذور بالفطر هاهنا، وإن جرت الأمور على أكمل حال فإنه يكمل صيامه وصيامه صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز غمض العينين في الصلاة للخشوع، خاصة إذا كانت الصلاة طويلة كصلاة التراويح والقيام؟
الأصل في صلاة المصلي أن يفتح عينيه، وهذا كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه في الصلاة، وليس النظر هو محل الخشوع، أي أقصد أن ليس النظر هو الذي يكون سببا في الخشوع، الخشوع محله القلب، والقلب متى ما كان مشغول الذهن ولو أغمض الإنسان عينه فإن الأفكار ستراوده وتحل عليه. فهذه طريقة في الحقيقة قد تكون نافعة ومجدية لبعض الناس، وإلا في الحقيقة الخشوع محله القلب. إذا تأمل الإنسان قراءة الإمام وخشع فيها وكان نظره محل سجوده، فالنظر عندما يكون محل السجود هو أجمع لنظر الإنسان، بخلاف ما لو قلب الإنسان ناظريه في من يمر وفي من يأتي، هذا من ما يؤثر عليه في خشوعه. وأكثر كراهة من ذلك الذي يلتفت في صلاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن الأصل أن المصلي يفتح عينيه في الصلاة ويكون نظره في محل سجوده، لأن ذلك أجمع لفكر قلبه. وأما إغماض العينين فالأصل أنه مباح لا حرج فيه، فلو أنه أغمض عينيه لهذا السبب فلا نقول أنه قد ارتكب ما هو محرم، ولكنه فعل خلاف الأولى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو عبد العزيز على الهواء. نعم كان المكالمة انقطعت. نعود فضل الشيخ إلى رسالة، نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888. فضل الشيخ يقول إذا دخل المسجد والإمام في صلاة التراويح وهو لم يصلي صلاة العشاء، فيقول هل يجوز أن آتي وأصلي مع مجموعة من الأشخاص جماعة ثانية والإمام يبدأ في صلاة التراويح فتكون أكثر من جماعة في المسجد الواحد؟
من جاء و
نعم فضل الشيخ نأخذ هذه المكالمة، تنتظر. نعم عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز تفضل.
بارك
علينا وعليك الله يحفظك.
الله يعطيكم الصحة والعافية. شيخ أنا عندي سؤال، بارك الله فيك. حكم صلاة المسافر إذا أنا طلعت من الشارجة متجه لإمارة كلبة، على سبيل المثال طلعت الظهر، فهل يحق لي أني أنا أجمع صلاة الظهر والعصر؟ وحتى لو وصلت هناك مثلا على سبيل المثال وصلت على المغرب، أقدر أجمع صلاة المغرب والعشاء؟ جزاك الله خير شيخ.
أنت خرجت من الشارقة كلبة مسافر.
أي نعم.
وبيتك في الشارقة.
أي نعم. صرت هناك عن جماعة بفطر وكذا، فهل يحق لي أني أنا أجمع صلاة الظهر والعصر
والمغرب والعشاء؟
والمغرب والعشاء إذا كنت هناك.
إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أبو عبد العزيز.
حياك الله.
نعود فضل الشيخ إلى سؤال الرسالة النصية القصيرة، بالنسبة لمن دخل المسجد واليوم في صلاة التراويح أو سيبدأ في صلاة التراويح، ثم يقول أنه هل يجوز له في هذه الحال أن يصلي جماعة مع مجموعة من المتأخرين وبعد ذلك سيبدأ الإمام في الصلاة فتكون أكثر من جماعة في مسجد واحد؟
علوم في الحقيقة هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل من المسائل التي نقول أنها شكاوى من الأئمة على المصلين، وشكاوى من المصلين على الأئمة. فالإمام أحيانا يأتي ويجد الجماعة موجودة فيقع في الحرج من أنه يبدأ ويشرع في صلاة التراويح وهم يصلون العشاء، وكذلك أيضا الشكوى صادرة من الجماعة الثانية يقولون الإمام ما انتظر وشرع في الصلاة ونحن لم نستطع أن نصلي صلاة العشاء لأجل أنه يقرأ هذه القراءة تشوش علينا الصلاة. فالحقيقة المسألة تحتاج إلى أولا إلى فهم من كلا الطرفين وتحقيق المسائل المتعلقة بها، ونوضحها على النحو التالي. المسألة الأولى المتعلقة بدخول المصلي وقد فرغ الإمام من صلاة العشاء، ماذا يصنع المصلي ها هنا؟ المصلي ها هنا له أن ينتظر حتى يصلي مع الإمام التراويح، فالإمام سيصلي التراويح وهو سيدخل في صلاة العشاء، فيصلي معه ركعتين، فإذا سلم الإمام قام المأموم وقضى الركعتين التي عليه من صلاة العشاء، ثم دخل بعد ذلك مع الإمام في صلاة التراويح. وهنا في هذه الحالة هو جمع بين الأمرين، جمع بين كونه صلى العشاء في جماعة، وجمع أيضا أمرا آخر وهو أنه لم ينشئ جماعة جديدة في المسجد وشوش بها على الإمام، أو شوش بها أو تشوش هو بقراءة الإمام. الحالة الثانية وهي إذا دخل المأموم وأراد الإمام أن ينتظره حتى يصلي العشاء ومن معه جماعة، فهنا الإمام انتظر إلى أن يفرغ تفرغ هذه الجماعة من جماعتها، ثم بعد ذلك يبدأ فيشرع في صلاة العشاء. وهذا قد يكون متيسرا أحيانا كما لو خفف المأموم صلاته فصلاها صلاة خفيفة وأخر الإمام قليلا، كأن يكون عدد المصلين في المسجد كثير وتطلب الأمر إلى أن يؤخر قليلا، فها هنا لا حرج، ولكن هذه الأحوال أحوال ضيقة، أكثر المساجد ترغب في الشروع في صلاة التراويح بمجرد الانتهاء من السنة. ففي هذه الحال لو دخل المأموم وصلى جماعة فللإمام أن يقيم الصلاة ويصلي ولا يبالي بهم، وها هنا لأنه هو صاحب السلطان، الإمام هو صاحب السلطان، وليس لهؤلاء أن يشوشوا على الجماعة الأولى، فإن فعلوا يتحملونهم مسؤولية ما يكون منهم، وعليهم كذلك أن يحسنوا الأدب مع الإمام، لا كما يفعل البعض يأتي في الجماعة يصلي الإمام ويرفع صوته يخالج الإمام في تلاوته، وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إما بالقرآن، وقال عليه الصلاة والسلام ما لي ينازع القرآن. فهنا لا يجوز لهذا الذي جاء يصلي الجماعة الثانية أن ينازع الإمام في جماعته لأنه هو صاحب السلطان. إذن إن صلى الإمام ولم يبالي بهم كان ذلك الخيار له. وهل هو هنا صلاة الجماعة الثانية لها تأثيرها؟ فنقول قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، لما جاء عمر رضي الله عنه وجدهم يصلون أوزاعا، أي كل جماعة تصلي لوحدها، فقال أرى أن أجمع هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على تميم الداري، فهنا بدأت صلاة التراويح بهذه الصورة التي نحن فيها، وهم كانوا يصلون أوزاعا، فعلى هذا يخرج فعل من جاء في الجماعة الثانية وصلى الإمام ولم يبالي بهم أن هذه جماعة ليست جماعة محرمة إقامتها، ولكن ترك مثل هذه الجماعة كان هو الأولى وهو الأوفق. هذا جملة ما يمكن أن يقال في الجماعة الثانية في صلاة التراويح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز سأل عن السفر في يقول أنه سيسافر من الشارقة إلى كلباء، فيقول سأخرج، فيقول هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر ثم سأصل وسأكون في كلباء وقت صلاة المغرب؟ فيقول أيضا هل يجوز لي أن أجمع المغرب مع العشاء؟
من سافر سفرا تحققت فيه شروط السفر فكان هذا السفر يتجاوز 80 كيلومتر وهو في عرف الناس يعد سفرا، جاز له أن يترخص برخص السفر. فلو أنه أراد أن يجمع بين الصلاتين فله ذلك، فله أن يجمع بين الصلاتين.
نعم، بين الظهر والعصر يقول سيكون في الطريق، والمغرب والعشاء سأكون هناك في كلباء.
علم المسألة راجعة إلى اختياري، فله أن يجمع بين الصلوات إن أحب ذلك، ولكنه إن صلى منفردا فإنه يقصر الصلاة ولا يتم الصلاة لأنه مسافر، وإن صلاها مع الجماعة فإنه يصليها تامة بصلاة الإمام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول سمعنا فتاوى كثيرة في حكم الأكل والشرب أثناء الأذان، أذان صلاة الفجر، فيقول ما القول الصحيح في هذه المسألة؟ هل الأكل، هل يجوز الأكل والشرب مع أذان المؤذن في صلاة الفجر؟
جعل الله جل وعلا طلوع الفجر هو علامة على توقف المتسحر من السحور، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن فهناك فاصل بين الأكل والشرب هو طلوع الفجر وأذان المؤذن، فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الوقت فإنه يجب على الإنسان أن يمسك عن الطعام وعن الشراب وأن لا يبتدئ الطعام والشراب إذا أذن المؤذن، وهو بفعله هذا يعرض صيامه للبطلان. ولذلك الفتوى الصادرة من مجلس الإمارات المفتاء الشرعي بأنه إذا أذن المؤذن فإن الصائم يتوقف عن الطعام وعن الشراب، وآكد منه أن لا ينشئ الأكل أو الشرب بعد الأذان. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا مريض بالكلى وأقوم بغسل الكلى، فيقول هل غسيل الكلى يفطر الصائم، علما يقول أنه توضع أدوية أيضا مع الغسيل؟
غسيل الكلى يتطلب أمورا كثيرة، يتطلب شيئا من المغذيات التي توضع للذي يغسل الكلى، ويحتاج إلى شرب كثير من السوائل، وبناء على ذلك فمثل هذا الغسيل يفسد الصيام وعليه قضاء هذا اليوم إن كان يستطيع القضاء. أما إذا كان لا يستطيع القضاء لأجل المشقة التي يجدها في حال غسيل الكلى، وكذلك حاجته إلى أن يشرب أو يطعم في أثناء بقية الأيام التي لا يغسل فيها، فإنه هنا يطعم عن كل يوم مسكينا، ومرجع صيامه إلى ما يقرره الطبيب وما يجده هو من نفسه، فربما لا يستطيع ولا يقوى عن الصيام ولو أذن له الطبيب للمشقة التي يعلمها من نفسه. قد يحكم الطبيب أن هذا الصيام يضره ويحتاج إلى أن يشرب بين الفينة والفينة شيئا من السوائل التي يحتاجها جسده، فهنا يطعم عن كل يوم مسكينا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم تلحين الإمام الدعاء في صلاة الوتر؟
تلحين الدعاء في صلاة الوتر هو من جملة المكروهات، فلا ينبغي للإمام أن يلحن دعاءه، لأن تلحين الدعاء مما نص عليه أهل العلم بأنه من جملة ما يكره في الدعاء. فالداعي عندما يدعو فإنه يدعو دعاء المتضرع الخائف، كما قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. وهذا الدعاء الذي يكون دعاء متضرع ودعاء الخائف الوجل يتطلب منه أن لا يرفع صوته بالدعاء، يتطلب منه أن لا يلحن، لأن هذا المقام ليس مقام تلحين وليس هو قرآن يتلى حتى يطلب فيه تحسين الصوت. وإذلك لو ترك هذا كان هو الأفضل والأوفق للسنة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أوس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أوس، تفضل.
بارك فيك
الله يحفظك علينا وعليك. الله يبارك فيك،
بارك فيك مع البرنامج الطيب. أنا مسافر لبلد حيكون بدء الصيام يوم بعد الإمارات، يعني بدو يوم بعد الإمارات، فلو البلد يسافرت لها صاموا 30 يوم حيكون علي 31 يوم، شندي في آخر يوم يعني.
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير باوس. السؤال باوس، الشيخ يقول إنه سيسافر إلى بلد بدأ الصيام بعدنا بيوم، فيقول في حال أن تلك البلد صاموا 30 يوم فيقول أنا سأصوم 31 يوم.
نعم، اختلف أهل العلم في من سافر إلى بلد والناس فيه قد سبقوا أو تأخر صيامهم وأتموا صيامهم إلى قولين، فمن أهل العلم من يرى إلى أنه يفطر ولكنه يفطر سرا لا يصوم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فيصوم لا على أنه فريضة وإنما يصوم على أنه نفل، وربما أن يكون هذا القول هو الأوفق إلى النصوص الشرعية وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما أفضل الدعاء في الوتر؟
أفضل الدعاء في الوتر أن يدعى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، كما قال كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الحديث، ولو أنه زاد شيئا من الأدعية الطيبة الجامعة كان هذا أولى، كان هذا حسنا، ولكن لا ينبغي للإمام أن يطيل الدعاء وأن يشق على الناس، فالقرآن هو محل الإطالة وليس الدعاء هو المحل الإطالة، وربما أصبحت الآية معكوسة عند بعض من يصلي هداهم الله فيطيل في الدعاء أكثر مما يطيل في القراءة، والدعاء في الصلاة هو محل إجابة، وقد ورد فيه أن يكون في السجود وفي التسليم، وأما القنوت فإن الدعاء الوارد يكفي إن شاء الله، وشيء يسير من جوامع الدعاء هذا كاف بحمد الله وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.